好，不是咱们去嘛，那话也是。
لا مو تدرس احنا يعني واحد مجرد يخلص كتاب يعني
حتى انا مش ندرس هم بدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين تقدم منا بالأمس بيان حجية الظهور وبيان الظهور بالأساس. الآن يريد المصنف أن يبين بعض التطبيقات لهذه القاعدة، قاعدة حجية الظهور، فيقول إن علاقة اللفظ بالمعنى، أو قل دلالة كل لفظ على معنى، على أنحاء ثلاث. النحو الأول أن يكون اللفظ الوارد في لسان الأدلة الشرعية، يعني شنو؟ يعني هذا في الآية وهذا في الرواية، أن يكون اللفظ الوارد في لسان الأدلة الشرعية له معنى واحد منحصر فيه، ولا يصح انطباقه على غير معناه، وإنما له معنى واحد فارد لا ينطبق على غيره وليس له معنى آخر. وعند ذلك فمثل هذا اللفظ سوف ماذا؟ إذا له معنى واحد يدل عليه وظاهر منه، أقول له معنى واحد يدل عليه، عند ذلك ماذا؟ سوف نأتي لقاعدة حجية الظهور ونطبقها عليه بكل سهولة لأنه له معنى واحد. وهذا اللفظ الذي له معنى واحد يدل عليه ولا يدل على أي معنى آخر يسمونه بالنص، يقول هذا اللفظ نص في معنى، أو قل صريح في معنى. فيكون حجة، فيكون عفوا حجة هذا اللفظ فيما هو ماذا؟ فيما هو صريح فيه، وفيما هو ماذا؟ نص فيه، لأنه ليس هو معنى متحدث حتى نحتمل أنه يريد هذا المعنى أو يريد ذلك المعنى أو ما شابه، هو له معنى واحد ويدل على معنى. هذا هو النحو الأول أو القسم الأول من دلالة اللفظ على معنى. القسم الثاني هو أن يكون لللفظ الوارد في لسان الأدلة الشرعية إذن اللفظ الذي له معنى واحد يكون ماذا؟ نصا في معناه، صريحا في معناه، فهنا نطبق قاعدة حجية الظهور، وبالتالي سوف يكون ماذا؟ لأنه اللفظ الذي له معنى واحد، بالتالي المتكلم يريد هذا المعنى. لماذا يريد هذا المعنى؟ لما تقدم من أصل التطابق بين مقام الإثبات ومقام ماذا؟ الثبوت، أقول بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية، فبالتالي ما يريد المتكلم هو نفس هذا المعنى الواحد الصريح. القسم الثاني أن يكون لللفظ الواحد عدة معان متكثرة، وتكون علاقة اللفظ بهذه المعاني بنحو متساوي. فنسبته، نسبة اللفظ إلى جميع المعاني نسبة واحدة، نسبة متساوية، ولا يترجح أحد المعاني على الآخر. مثال ذلك المشترك اللفظي الذي درستموه في النحو وفي المنطق. المشترك اللفظي اللفظ واحد ولكن المعاني ماذا؟ متعددة. ونسبة اللفظ إلى هذه المعاني المتعددة المتكثرة نسبة واحدة. مثال ذلك كلمة عين. كلمة عين في اللغة العربية مشترك لفظي. يعني شنو مشترك لفظي؟ يعني اللفظ واحد والمعاني متعددة. كلمة العين تطلق في اللغة العربية على العين الباصرة، وتطلق في اللغة العربية على ماذا؟ عين الماء النبع، وتطلق في اللغة العربية على الجاسوس، الجاسوس يسمونه ماذا؟ عين. وتطلق العين على الذهب، يقول عين الذهب. وتطلق العين على قرص الشمس، يقولون عين الشمس. فالمشترك اللفظي علاقة اللفظ بجميع المعاني ماذا؟ متساوية، لا يترجح أحدها على ماذا؟ على الآخر. فلو جاء شخص وقال رأيت عينا، سوف يكون المعنى ماذا؟ غير واضح، لأنه أحتمل أنه رأى ماذا؟ عين باصرة، أحتمل أنه رأى ماذا؟ جاسوس، أحتمل أنه رأى ذهب، أحتمل أنه رأى قرص الشمس، وأحتمل أنه رأى ينبوع الماء، أنه أيضا يسمى عين. فإذا النحو الثاني من اللفظ أن اللفظ له عدة معاني، وعلاقته علاقة اللفظ بجميع المعاني علاقة ماذا؟ واحدة متساوية لا يترجح أحدها على الآخر. وهنا لا يمكن ماذا؟ إجراء قاعدة حجية الظهور. لماذا؟ لأنه أصل اللفظ ماذا؟ ليس فيه ظهور في معنى معين، وإنما ماذا؟ له معاني متعددة متساوية لا يترجح أحدها على الآخر. ففي المقام في هذا اللفظ لا يوجد انسباق إلى ذهننا في معنى معين، لا ينسبق ذهننا إلى معنى معين، إنما يبقى الذهن يحتمل جميع المعاني، فلا تجري أصالة الظهور بعد، لا تجري حجية الظهور. وذلك لأن حجية الظهور إنما تجري لو كان هنالك انسباق لمعنى معين من عدة معاني توجد اللفظ. عندما يوجد انسباق لمعنى معين ماذا؟ نطبق حجية الظهور. وهنا لا يوجد انسباق، فلا موضوع لجريان ماذا؟ حجية الظهور. فإذن هكذا لفظ سوف لا ينسبق إلى ذهننا ماذا؟ مدلول تصوري له، إنما نبقى نحن محتارين شنو نريد من لفظ العين، لأن العين لها عدة معاني، وهذه المعاني علاقتها باللفظ علاقة متساوية. هذا النحو من اللفظ يسمونه باللفظ المجمل. مجمل يعني شنو؟ ليس له معنى واضح، لا ينقدح إلى ذهننا ماذا؟ معنى له. فاللفظ المجمل لا تشتي فيه ماذا؟ حجية الظهور. القسم الثالث أو النحو الثالث من اللفظ أن يكون لللفظ عدة معان أيضا كثيرة، ولكن ارتباط اللفظ بمعنى من هذه المعاني أقرب ماذا؟ إلى الذهن من جميع المعاني الأخرى. بمعنى أن تكون النسبة بين هذا اللفظ وبين معانيه ليست نسبة واحدة، وإنما أحد هذه المعاني أقرب لللفظ من ماذا؟ من جميع تلك المعاني، أقرب للذهن يعني ينسبق. فالنسبة هنا النسبة بين المعاني في علاقتها باللفظ ليست ماذا؟ نسبة متكافئة، وإنما نسبة غير متكافئة، بل أحدها أقرب لللفظ وأحدها ماذا؟ بعيد عن اللفظ. فأحدها ينسبق للذهن عندما نسمع اللفظ، وأحدها ماذا؟ لا ينسبق. يعني شنو؟ يعني أكو تبادل عندما أسمع اللفظ، يوجد تبادل لمعنى معين يتبادل ذهني الى معنى معين. هذا معناه انه ماذا؟ احد المعاني قريب لللفظ واقرب لللفظ من بقيه المعاني الاخرى. مثال ذلك كلمه البحر. كلمه البحر في اللغه العربيه لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب هو ماذا؟ هو البحر من الماء. البحر من الماء هو المعنى القريب للفظ البحر، وهو استعمال حقيقي. عندما يستعمل لفظ البحر في البحر من الماء استعمال حقيقي فهو قريب. وله معنى آخر وهو البحر من العلم أو العالم غزير العلم، فأمواج العلم في ذهني ماذا؟ تتلاطم. فهو أيضا معنى لكلمة البحر ولكنه معنى ماذا؟ بعيد مو قريب. ولذلك استعمال كلمة البحر في العالم غزير العلم شنو؟ استعمال مجازي. واستعمال هذا المجازي إنما صح لوجود شبه بين العالم وبين البحر. فكما أن البحر له أمواج تتلاطم فذلك العالم له ماذا؟ أمواج من العلم تتلاطم، وهو معنى كنائي كما هو واضح. هذا اللفظ ماذا يسمونه؟ الذي له معنيان وأحدهما أقرب لللفظ من الآخر يسمونه بالظاهر. ظاهر، ظاهر في معناه، يعني أحد المعاني ينسبق إلى ضمن المعاني الأخرى. نقول هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى وليس هو ظاهر في المعاني الأخرى، فهذا المعنى أقرب لللفظ من تلك المعاني. زين، فلو جاء خطاب شرعي وقال لي اذهب إلى البحر كل يوم، جاءني خطاب من الشارع من الآمر من المولى وقال لي اذهب إلى البحر كل يوم، وأردنا أن نعرف ما هو المراد من كلمة البحر في هذه الجملة، أي أردنا أن نعرف ما هو المدلول التصديقي الجدي لهذا المتكلم، فماذا يريد من كلمة البحر؟ ما العمل هنا؟ ماذا نعمل؟ شو نسوي؟ قالوا هنا لمعرفة المراد من كلمة البحر، أو قل لمعرفة المدلول التصديقي لكلمة البحر عند المتكلم في هذه الجملة نرجع إلى السياق. سؤال، ما هو السياق؟
سياق الكلام.
إيه، ما هو سياق الكلام؟ قالوا أن المراد من السياق هو تلك القرائن التي تحف اللفظ وتكتنف اللفظ وتحيط باللفظ المراد فهمه. عندنا لفظ قد نفتهنا، السياق ماله شنو؟ شكو قرائن وظروف وملابسات تحيط به وتحف به تسمى سياق. وهي كلمة سياق كلمة عربية مأخوذة من ساق يسوق سوقا، والسياق والسوق.
السياق الذين
كفروا إلى جهنم زبورة.
زمرة مجموعة.
زين، إذن المراد من السياق مجموعة القرائن الذي ماذا؟ تحف باللفظ الذي ما نريد فهمه. وهذه القرائن على نحوين، القسم الأول القرائن اللفظية. شنو القرائن اللفظية؟ قال هي كل كلمة التي تؤلف مع اللفظ الذي يراد فهمه ماذا تؤلف كلاما واحدا. يعني هذه الجملة جمع مفردات واردة في الجملة هذا سمى ماذا؟ سمى قراءة لفظية. هي كل كلمة تؤلف مع اللفظ المراد فهمه ماذا؟ تؤلف كلاما واحدا. فهنا اذهب الى البحر في كل يوم، القراءة اللفظية ما هي؟
بحر السمك. إيه هسه احنا لعبنا سماعة الشيخ، يعني الاستعمال لهذه الكلمة مثلا اذا نقول انت تقول لي لاني يعني بالغ انا افهم ان هاي القراءة الى العالم او الى الحوزة او
لا يا موش مو
مو موجه انك طلبة اذهب الى البحر كل يوم.
ايه هسه انا جيتكم اليوم قلت لكم اذهبوا الى البحر كل يوم، ايش تفهموا؟
يعني اذهبوا الى العالم.
من
هسه احنا لانه هاي اكبر تارينا احنا كشان المناسب احنا نروح للبحر ذاك.
قال هذا قد مقصود انه تروح للبحر حتى انفسكم.
انا راح الشاطئ.
اي ما فيش كان. صراحة شاطئ.
ما تطلب ملاءمة يعني.
علمائنا يروحون البحر شاطئ كوفة بالصيف يشطافون هناك. انا مراجعنا سيد الخوي سيد الحكيم. في مراجعنا كان سيد الشهيد الله يرحمه. كان في بالصيف ياخذ طلعته ويروحون شاطئ كوفة. وياخذون هم يقولهم الشاي وتم الشاي وكذا وبيض مسلم. هذا الواقع الموجه الشافعي.
إيه بس هاي بالنسبة
لنا. أنا هذا كلامنا إنه من جهة هذا اللفظ. شلون نعرف أن المراد المتكلم هو المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ شلون الميزة؟ نقول من خلال السياق. نقول السياق هي القراءة التي ماذا؟ تحف بالكلام المراد به. هذه القراءة على نحوين. إما قراءة لفظية. كل كلمة تحيط بماذا؟ بهذه الكلمة التي نريد أن نفهمها وتشكل جملة. مثل كل يوم او مثل اضاف قرينة اخرى واستمع لحديثه فرضا وهكذا. والقسم الثاني قراءة حالية. قراءة حالية شو يعني؟ الحال الظروف والظروف والملابسات المحيطة بالكلام. ما هو الظرف؟ ما هي المناسبات؟ ملاحظ الملابسات، ما هي الأحوال التي جاء المتكلم وتكلم بهذه الجملة فيها، بحيث يكون لهذه الملابسات ولهذه الظروف دخل في معرفة ماذا؟ في معرفة مراد المتكلم. إذن فإذا جاءنا اللفظ كما في كلمة ماذا؟ اذهب إلى البحر كل يوم، وهو خال من كل قرينة، هم خال من القراءة الحالية وهم خال ماذا؟ من القراءة المقالية. حتى سواء كانت متصلة أو منفصلة هذا سوف يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. إذا هذه القراءة الحالية المقالية على قسمين، إما متصلة أو منفصلة هذا سوف يأتي. فإذا جاءنا اللفظ وهو خال من كل قرينة سواء كانت حالية أو مقالية، هنا ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ نقول لا شك أن هذا اللفظ ماذا؟ له معنيان، معنى قريب ومعنى ماذا؟ بعيد، وعلاقته بالمعنى القريب أوضح ماذا؟ من المعنى البعيد. فهنا نحمله على المعنى القريب، نحمله على المعنى المتبادر، نحمله على المعنى ماذا؟ المنسلق إلى الذهن، وهو بحر، بحر من الماء. عندما أقول اذهب إلى البحر كل يوم وما فقينا عين المراد، فأرجع للظهر. الظهر شو يقول؟ يقول أن كلمة البحر ينسلق منها شنو؟
هذا البحر،
بحر الماء، بحر 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 النجف. فلازم أنت كل يوم تأخذ زنطك وتروح لبحر النجف تقعد لفظ نص ساعة. هذا متى؟ إذا خلى الكلام من كل قرينة. عند ذلك نستعين بالظهور، لأننا نقول أن هذا اللفظ له معنيان ولكنه ظاهر في معنى الأول أكثر من الثاني، ظاهر في المعنى الحقيقي أكثر من المعنى المجازي. فنقول هو ظاهر في هذا اللفظ وفي هذا المعنى وينسبق إلى ذهننا من هذا اللفظ المعنى الحقيقي المعنى القريب، فإذن هو ماذا؟ هو مراد المتكلم، لأصلاً التطابق بين المعنى بين الدلالة التصديقية والدلالة ماذا؟ التصورية، لأن الذي يتصور من اللفظ وينسبق من اللفظ هو المعنى الحقيقي.
يعني مثلاً
مثلا قرأ حاليا انه في هذا العصر نشوف الناس قد شهدت عن العلماء مثل العلماء قرينا ماذا ظرف وحال ومنابسات تجل كلام في سياقه، وهو انه يجي انسان لاجل ان يحث مثلا الناس على الذهاب، العلماء يقول لهم اذهبوا الى البحر كل يوم، هذا نقول هذا الكلام اذهبوا الى البحر كل يوم جاء في سياق في ملابسات في قراءة حالية، وهي ان الناس اعرضت عن العلماء، لا تلتقي بالعلماء، لا تزاحم العلماء بركبهم كما في الحديث، فجاء الكلام في هذا السياق في هذا الظرف في هذه الملابسات، فنفهم ان المراد مثلا معنى المجاز. الان كلامنا لو خلي لفظ المعنى من كل قرينة وقلنا نحمله على ماذا؟ على المعنى القريب. وفي مثالنا اذهب الى البحر كل يوم ماذا نحمله على المعنى الظاهر على المعنى القريب وهو البحر الحقيقي البحر من الماء. جيم. اما لو قيد الكلام بقيد فقال اذهب الى البحر كل يوم واستمع لحديثه، هنا ماذا نعمل؟ على أي معنى نحمله؟ نقول هنا أيضا يحتمل، يحتمل أن يراد المعنى الحقيقي، يحتمل يراد ماذا؟ المعنى المجازي. لأنه استمع، استمع كما يكون للحديث، فذلك الاستماع يكون لماذا؟ لأصوات أمواج البحر.
هذا
أيضا استماع. في لفظ استماع. نجي واحدة. فالاستماع أيضا. يكون مع العالم الحقيقي ومع ماذا ومع البحر مع البحر ويكون ماذا مع العالم، يعني يتناسب مع المعنى الحقيقي ومع المعنى المجازي. ايضا نستمع ماذا صوت امواج البحر. اما لفظ حديثه فأيضا قد يقال أن لفظ الحديث في اللغة أعم من كل ماذا ألفاظ وكلمات تصدر من شخص. اللفظ أيضا يطلق على ماذا؟ على تلك الأصوات الصادرة من ماذا؟ من هدير الماء من تلاطم الأمواج، أيضا يقال حديث البحر. حديث البحر متداول هذه الكلمة، يستخدم حديث البحر. فهنا نقول أن استطعنا أن نرجح بين أحد الاحتمالين من خلال الانسباق، من خلال التبادر، من خلال الظروف والملابسات، من خلال القرائن، لا شك سوف نحمل الكلام على ما على المعنى الحقيقي المتبادر إذا لم توجد ماذا مرجح وهو معنى البحر الحقيقي. أما لا إذا وجدنا أن الظروف والملابسات والقرائن اللفظية والحالية كلفظ الاستماع مثلا ولفظ حديثي تتناسب مع ماذا الذهاب للعالم والاستماع إلى ماذا أحاديثه ومواعظه، فنحمل الكلام على ماذا على المعنى على إرادة المعنى المجازي. فالخلاصة المتحصل أن اللفظ لتعيين إذا كانت له عدة معاني وعلاقة اللفظ بهذه المعاني متكافئة أي أحدها ينسبق إلى الذهن، هنا مع الخلو من القرائن نعمل بالظهور، نعمل بالظهور لأن أحدها ينسبق إلى الذهن من غيرها من المعاني. أما مع القرائن فنعمل بالقرائن بعد نعرف الظهور، لأن القرينة تكسر الظهور، القرينة تكسر الظهور كما سوف يأتي. لو كانت هناك قرائن فنعمل بالقرائن ونرى أن القرائن على أي معنى تدور. زين. أما لو لم نستطع أن نرجح بين أحد المعنيين ولم ينسبق إلى ذهننا معنى معين فسوف يكون لفظ ماذا؟ لفظا مجملا، لأنه يعني لم يسبق إلى ذهننا معنى معين ولا توجد قرينة للترجيح، فيكون اللفظ ماذا؟ يكون اللفظ مجمل. ففي المثال اذهب إلى البحر كل يوم واستمع إلى حديثي سوف نكون في حالة تردد. أما أن يراد من البحر هو المعنى الحقيقي القريب وهو البحر من الماء والاستماع إلى حديث الماء، أو أن المراد هو ماذا؟ هو العالم والبحر من العلم والاستماع إلى مواعظه وأحاديثه وكلماته سوف نتردد. إن كانت هذه كلمة واستمع لحديثي تصلح لتعيين المراد وقرين على تعيين المراد نعمل بها، أما إن لم تصلح كقرين على تعيين المراد وكان أحد المعنيين ينسبق إلى الذهن من الآخر فسوف نعمل ماذا؟ نعمل بالظهور. أما إذا لم توجد قرين لتعيين المراد ولم ينسبق أحد المعنيين وإنما بقي المعنيين ماذا؟ متسبق المعنيان متكافئين في علاقة ما باللفظ، عند ذلك سوف يكون اللفظ ماذا؟ يكون اللفظ مجملين. في مقام نقول أن العرف العام أبناء اللغة الظروف الملابسات تجعلنا نفهم من هذه الكلمة اذهب إلى البحر واستمع لحديثي كل يوم أن المراد هو المعنى المجازي مو المعنى الحقيقي، وهو ماذا؟ وهو العالم غزير العلم وأمواج العلم تتلاطم في ذهنه وفي نفسه. نقول نعم العرف العام فهم العام يساعد على هذا تساعد على هذا المعنى وتساعد على هذا الفهم فنحمله على المعنى المجازي. قال تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام، فمثل هذا اللفظ يسمى بالصريح ويسمى بالناص أي نص في معناه وصريح في معناه. والقاعدة العامة أي قاعدة حجية الظهور تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى الوحيد لللفظ، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. لماذا؟ باعتبار التطابق بين المدلول التصديق والمدلول التصوري أو بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. ويعتبر الدليل في هذه الحالة صريحا في معناه ونصا في معناه ولا يحتمل أي وجه آخر. زين. الثاني أن يكون لللفظ معاني متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام. هو في أصل اللغة اللفظ له معاني متعددة كالمشترك اللفظي كلفظ العين من قبيل المشترك اللفظي، حطوا المشترك اللفظي حكتبوا اللفظي لأن المشترك أقسام لفظي ومعنوي، كلامنا فقط المشترك اللفظي ما المشترك المعنوي، فالمعنى واحد لكن الألفاظ المعنى واحد والألفاظ متعددة، نقول قطة وهرة وبزونة المعنى واحد ولكن الألفاظ متعددة يقال مشترك معنوي. سنورة ها اسمي بعد ذاك لا يطلق على الذكر سنورة عربي عربي اسمه عربي يطلق على الهرة. زين أخوان مشترك معنوي. زين فكلامنا في المشترك اللفظي اللفظ واحد والمعاني متعددة، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة أي قاعدة حجية الظهور، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه وإنما كلها نسبتها متكافئة ومتساوية بالنسبة لللفظ، ويكون الدليل في هذه الحالة مجمل ويسمى اللفظ اللفظ مجمل. المجمل في معناه لا ينسبق لهذين معنى معين من عرف المعنى. الثالث أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة ولكن وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معاني. هو في أصل اللغة له عدة معاني، ولكن علاقة أحد المعاني تختلف عن علاقة المعاني الأخرى. ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى المجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، المعنيين القريب والبعيد، الحقيقي والمجازي، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، يعني الظرف والحالة والجملة، مجموع الجملة التي جاءت فيها ماذا كلمة البحر.
نبدأ نستفهم من الكلام نستدل عليه من الشخص اللي هو مثلا مثلا يقول رجل دين، إذا اذهب إلى البحر سنقصد به العالم.
ممكن نتبع نشوف أي قرينة تساعدنا على معرفة المراد، سواء كان قرينة حالية أو مقالية، من حالة هو من ضرب من ملامس أو لا من نفس الألفاظ. ونريد بالسياق، هذا تعريف السياق، كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. دوال يعني شنو؟ جمع دال، دال دوال، فالألفاظ دوال، والأحوال والملابسات أيضا دوال. فكل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى يسمى ماذا؟ يسمى السياق. سواء كانت لفظية هذه الدوال كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، اللي هي الجملة تسمى قراءة لفظية، أو حالية، سياق حالي أو قراءة حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام. لا يعني ما يلتبس، ما يلتبس مع هذا اللفظ.
ما أحسن نفس الظروف
تقريبا عطف تفسير، وتكون ذات دلالة على الموضوع. فأي ظرف، أي ملابسات، أي أحوال تحيط باللفظ وتشير إلى يمكن أن تعين لنا المراد من اللفظ تسمى ماذا؟ تسمى بالقراءة الحالية وتسمى سياق. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، يعني ما عدنا قراءة، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجة الظهر. لماذا؟ ماذا ما عدنا قراءة على تعيين المراد، فنرجع لماذا؟ نرجع لحجة الظهور، نقول لأن هذا اللفظ ظاهر في معنى معين وعلاقته بمعنى أقرب من علاقته بالأخرى، ونطبق حجة الظهور. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر. ها قد توجد بعض القرائن شنو؟ ما تتفق ويا ظهور كلمة البحر، كلمة البحر ظاهر مثلا في بحر من الماء، ولكن القرائن شنو تصرفها عن هذا المعنى؟ تجعلها ماذا؟ صارف لنا عن إرادة هذا المعنى. ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر. إذا كان البحر المراد به البحر الماء، نقول هذا لا يتناسب مع الاستماع إلى حديثه في كل يوم باهتمام. فنقول هذه القراءة تجعل ماذا؟ ظهور كلمة البحر في إرادة المعنى الحقيقي غير متناسبة، غير تامة. وإنما يناسب هذه القراءة العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه؟ أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، في ماذا ظهورها اللغوي؟ المعنى الحقيقي بحر من الماء، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. سوف يتعارض المعنيان، يتعارض الظهوران، ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، أحدهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، كلمة البحر ظهرت في هذا المعنى. والصورة الأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى حديثه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث، فكلمة الحديث ظهرت في إرادة ماذا؟ المعنى البعيد، وكلمة البحر ظهرت في إرادة المعنى القريب، فيتعارض ظهوره، ما شو نسوي؟ وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، هم من ناحية القرآن الحالي هم من ناحية القرآن اللفظي، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أقرب إلى اللفظ وأقرب إلى السياق العام، أي أن هذا السياق إذا ألقي، يعني إذا تكلم به على ذهن شخص يعيش اللغة، يعني أهل اللغة، إنسان عربي مستقيم سليم اللغة والسليقة لا متأثر بلغات أخرى، يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ هل تنسبق إلى ذهنه صورة إرادة المعنى الحقيقي من لفظ البحر، أو تنسبق إلى ذهنه صورة إرادة المعنى المجازي من لفظ الحديث؟ شوفوا شنو ينسبق إلى ذهنه. فإن عرفنا أن أحد الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها الصورة الثانية عن المعنى البعيد المعنى المجازي، تكون للسياق ككل ظهور ككل عفوا تكون السياق على كل السياق ككل ظهور في الصورة الثانية في إرادة المعنى المجازي، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة، فنقول هذا ظهور في المراد الاستعمالي، لأن العرف هو الذي حدد لنا إرادة المتكلم، أهل اللغة حددوا لنا إرادة المتكلم. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الثانية على الصورة الكاملة للسياق، وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها، أي أبطلت الإرادة الاستعمالية، أبطلت الإرادة الاستعمالية أنه المتكلم لا يريد استعمال كلمة البحر في معناها الموضوع له، وإنما يريد معنى آخر، هذا المعنى الآخر فهمناه من السياق من كلمة الحديث من خلال الرجوع للظروف والملابسات. وأما إذا كانت صورتان متكافئتين لم تترجح إحداهما على الأخرى، ناش نسوي في علاقتهما بالسياق؟ فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له في معنى معين، لا في القريب ولا في البعيد، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، أي قاعدة؟ قاعدة حجية الظهور. القرينة المتصلة المنفصلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله.